الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
البشر الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده وأقام الملة وأوضح المحجة وأكمل الدين وقمع الكافرين ولم يدع لملحد مجالا ولا لقائل مقالا. فروى طارق بن شهاب قال: جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر يهود نزلت نعلم اليوم الذي نزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: إني لأعلم اليوم الذي نزلت والمكان، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بعرفة عشية جمعة. أخرجه البخاري ومسلم. أيها الإخوة الكرام، بعد أن ذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة أنهم يعتمدون في دينهم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أراد أن يبين أنه ما من أمر من الأمور إلا وقد دل عليه دليل من الكتاب أو السنة، إما تأصيلا وإما تفصيلا. تفصيلا المسائل بأعيانها تذكر في الكتاب والسنة، القمار والميسر وغير ذلك تدخل ضمن المعاملات المحرمة لكن ذكرت بعض المسائل التفصيلية، وإما تأصيلا لا ضرر ولا ضرار، كل ما يندرج تحت هذه القاعدة ماذا يعني قد شمل كل ما يعني يمكن إدراجه تحت هذه القاعدة قد ذكر إذن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. دينكم كلمة عامة، إذن أكمل الله عز وجل الدين في جميع الأمور، في العقيدة، في الأخلاق، في العبادات، في المعاملات، في الآداب، لا يوجد أمر من الأمور إلا وقد بين في دين الله سبحانه وتعالى. إذا كان ديننا كاملا، إذا نأخذ الدين من ماذا؟ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما حويا جميع الخير. فالخير يؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم، قال دينكم، دينكم أنتم، لأنكم معشر الصحابة من سيقوم على هذا الدين، وأتممت عليكم نعمتي. النعمة إخواني الكرام، يذكر أهل العلم أن لها معنيين. المعنى الأول المعنى العام، النعمة التي تشمل المسلم والكافر والبر والفاجر. الكافر يأكل الطعام، هل هذا الطعام نعمة من رب العالمين ورزق من الله أم ليس رزقا من الله؟ ورزق من الله سبحانه وتعالى. هذه النعمة العامة التي يستوي فيها جميع الناس. هناك نعمة خاصة هي التي عناها رب العالمين في هذه الآية، نعمة الإسلام، نعمة الاستقامة على طاعة الله، نعمة توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، نعمة العلم الشرعي. هل هذه النعمة لجميع الناس إخواني الكرام؟ ليست لجميع الناس. فاحمد يا طالب العلم رب العالمين سبحانه وتعالى أن خصك بنعمة حرم منها كثير من الناس، بل لو قلت أغلب الناس لما بالغت في هذا الأمر. إذن إخواني الكرام، النعمة لها معنيين. المعنى الأول المعنى العام التي تشمل المسلم والكافر والبر والفاجر وجميع المخلوقات، هم يعيشون بنعمة من الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني المعنى الخاص، نعمة محصورة على فئة معينة، نعمة الأمن ونعمة الإيمان والتوحيد والعقيدة والعلم الشرعي، هذه نعمة يمن بها رب العالمين على بعض عباده دون الجميع، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فينبغي على طالب العلم أن يحمد رب العالمين أن رزقه هذه النعمة العظيمة. ورضيت لكم الإسلام دينا، لا يوجد دين ولا توجد شريعة على وجه الأرض أبدا تعدل هذه الشريعة العظيمة شريعة الإسلام. هذه الآية لعظمها وبيان ولعظمها ومعناها الجليل الكبير جاء هذا اليهودي إلى أمير المؤمنين عمر الخطاب يقول لو نزلت علينا هذه الآية لجعلنا هذا اليوم عيد، لأنه قد عرف أن هذه الآية تبين أن هذا الدين شامل كامل لجميع نواحي الحياة. رد عليه عمر الخطاب متى نزلت هذه الآية حتى يبين لنا أنها من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ما نزلت في يوم عاد، نزلت في يوم مبارك يوم عرفة، وصادف يوم عرفة يوم الجمعة، وكان نزولها بعد العصر. هذا دليل على ماذا؟ على فضل هذه الآية. كم عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية؟ من يعرف؟ لا لا لا، عفى الله عنك، لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم مات في أول 11 آخر 11. إيه كيف يكون اليوم أكملت لكم دينكم؟ لا، هذا بالرقم الدقيق، بالرقم الدقيق 81 يوم. إخوان الكرام، عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 81 يوم. نص على ذلك البغوي في تفسيره، نص على ذلك البغوي في تفسيره. هنا عبارة لطيفة للحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى في التفسير عندما تعرض لتفسير هذه الآية، قال: هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم الدين فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق ولا كذب فيه ولا خلف، كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة، ولهذا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم لأنفسكم، لأنه الدين الذي رضيه الله وأحبه وبعث به أفضل رسله الكرام وأنزل به أشرف كتبه. هنا أيضا وقفة إخوان الكرام مع كلام الحافظ الكثير، أو وقفتين. بعض الناس إخوان الكرام قد يخجل وقد يستحي إذا أراد أن يبين للناس أنه مسلم وأنه يتبع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، لابد أن تفخر، هذه منة، هذا شرف عظيم جدا من رب العالمين سبحانه وتعالى عليك. كيف يكون هذا الخجل؟ يصادفه وقت الصلاة في الطائرة مثلا، يقول: الآن كيف أصلي يا أخي؟ فادر إلى الصلاة، لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة إلى غير وقتها. فبعض الناس صلاة الفجر، صلاة الفجر في السفر إخوان الكرام لا تؤخر، من باب الخجل، من باب الاستحياء، من باب أنه لا يستطيع أن يعني يظهر هذه الشعيرة العظيم شعائر الدين، يؤخر صلاة الفجر إلى الساعة 9 والعاشرة، هذا لا يصح أبدا إخوان الكرام. أيضا الوقفة الثانية، للأسف الشديد تجد بعض من ينتسب إلى الاستقامة إذا ذكر بعض القضايا وبعض المسائل التي لها أدلة من نصوص الكتاب والسنة لا يذكر قال الله، لا يذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال العالم الفرنسي وقال العالم البريطاني وقال فلان الفلاني. نعم، لا حرج أن تذكر أقوالهم، لكن أليس خيرا من أقوالهم كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ما من خير إلا وقد ذكر في كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلنحرص على ذلك. يكفي إخوان الكرام أنك ولو كانت في بعض المواضيع التي قد ما تكون في صميم يعني التخصص الشرعي، بعض المواضيع الأسرية، أن تربط الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تربط الناس بحياة سيد البشر عليه الصلاة والسلام. يعني من الرسائل العلمية التي أعجبتني طلعت عليها قبل أيام، إدارة الموارد البيئية من خلال السنة النبوية. هذا البحث جميل جدا إخوان الكرام، يربط الناس بأحكام ونصوص الكتاب والسنة، بنصوص الكتاب والسنة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى: فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه وأمروه كما ورد من غير تعرض لكيفية أو اعتقاد شبهة أو مثلية أو تأويل يؤدي إلى التعطيل. قاعدة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات لله عز وجل إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ومن غير تأويل ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تمثيل. لماذا اختار أهل السنة والجماعة هذه الطريقة؟ لماذا مشوا على هذا المنهج؟ لماذا مشوا على هذا الصراط المستقيم؟ وبالضبط يتبين ماذا؟ حسن منهج أهل السنة والجماعة. نمسكها نقطة نقطة، نمسك الطرف الآخر، الفريق المقابل الذي يخالف أهل السنة والجماعة. هم إما يمثلون أو يشبهون صفات الله عز وجل بصفات البشر، أو يؤولون صفات الله عز وجل ذكرها شيخنا، أو يكيفون صفات الله عز وجل، أو يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى. نأخذها نقطة نقطة. النقطة الأولى ذكرها شيخنا من غير تعرض للكيفية. ما معنى هذا الكلام؟ أو ما الذي يفهم من هذا الكلام؟ أن هناك من يثبت الصفات الله عز وجل مع التعرض لتكييف صفات الله عز وجل بأمور موهومة باطلة. هناك من يثبت صفات الله عز وجل ويجعل لها كيفية معينة، يقول يعني يجعل لها كيفية معينة. الأمر الذي ينبغي أن نعرفه أولا، ما هو التكييف؟ ما هو تكييف صفات رب العالمين سبحانه وتعالى؟ التكييف إخواني الكرام أن تحكي كيفية للصفة، تصف صفة من صفات رب العالمين، أن تحكي كيفية معينة لصفات الله سبحانه وتعالى. يعني هذه التعريف تكتب إخواني الكرام، هذه التعريف تكتب. التكييف أن تحكي كيفية معينة لصفات الله سبحانه وتعالى. مثال، يقول قائل يد الله عز وجل صفتها كذا وكذا وكذا وكذا، يبدأ يصف يد رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول ينزل الله عز وجل طريقة نزول رب العالمين كذا وكذا بأمور لم ترد في الكتاب والسنة، يرحمك الله. هذا هو المقصود من تكييف صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. أعيد مرة أخرى، التكييف أن تحكي كيفية، تبدأ تصف صفات رب العالمين بأمور لم ترد في الكتاب والسنة، هذا هو التكييف. مثاله تقول ينزل رب العالمين كل ليلة بطريقة معينة، تبدأ تتكلم عن طريقة نزول رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، لم يخبرنا كيف ينزل رب العالمين. بعض الناس يبدأ يدخل ذهنه وعقله في مثل هذه الأمور، يقول ينزل بطريقة معينة بأمور وأوصاف لا تليق بالله سبحانه وتعالى. يا ترى هل هذه الطريقة صحيحة أم طريقة ليست صحيحة؟ هذه الطريقة إخواني الكرام ليست صحيحة، وليست على الطريق المستقيم، وليست مما أمر به رب العالمين. ما الدليل على هذا؟ قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتكلم بأمر ليس لك في ذلك علم، ليس لك علم به. عندما تقول ينزل رب العالمين بطريقة معينة، من أين أخذت هذا الكلام؟ من الذي أطلعك على هذا الكلام؟ إذا عندك دليل صحيح هاته، أما إذا ما كان عندك دليل صحيح، هل تكلمت بعلم أم تكلمت بجهل؟ تكلمت بجهل. مفهوم هذه النقاط إخوان الكرام؟ لعلها قد تستصعب على البعض، لكن أحاول قدر الاستطاعة أن يعني تكون ميسرة للجميع إن شاء الله تعالى. إذا إخوان الكرام، الرد الأول على من يتخذ طريقة التكييف، نقول له قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تتكلم بشيء لم يرد عليه دليل. أنت تقول ينزل رب العالمين بطريقة معينة، من أين أخذت هذه الطريقة؟ ما عندك دليل على مثل هذا. إذا تكلمت بغير علم فوقعت فيما نهى الله عز وجل عنه. أيضا إخوان الكرام، الدليل الثاني قال الله عز وجل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلم. من الأمور التي حرمها رب العالمين أن تقول على الله بغير علم وأن تقول على الله ما لا تعلم. عندما تقول صفة وجه رب العالمين كذا وكذا وكذا، من أين أخذت هذا الكلام؟ إذا ما كان عندك دليل قلت على الله سبحانه وتعالى ما لا تعلم، قلت على الله سبحانه وتعالى ما لا تعلم. أعيد مرة أخرى باختصار إخوان الكرام، التكييف أن تجعل لصفة من صفات الله عز وجل كيفية معينة وصفا معينا لم يرد في الكتاب والسنة. هذا المنهج باطل. ما الدليل؟ قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الدليل الثاني آية سورة الأعراف وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا يبين ماذا؟ أن هذه الطريقة فيها قول على الله عز وجل بغير علم، قول على الله عز وجل بغير علم. المنهج الثاني أو الطريقة السيئة الثانية، من يمثل صفات الله عز وجل ومن يشبه صفات رب العالمين بصفات المخلوق، يقول يد الله عز وجل كيدي أو وجه رب العالمين ككذا وكذا، هل هذا يصح إخوان الكرام؟ لا يصح مثل هذا الكلام. يقول مثلا نزول رب العالمين مثل نزول كذا وكذا، لا يصح هذا الكلام. هذا الكلام كلام خطأ وكلام باطل. ما الدليل؟ الدليل الأول قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يوجد مثيل ونظير الله سبحانه وتعالى. فكيف تقارن المخلوق بالخالق؟ كيف تقول يد الله عز وجل كيد فلان الفلاني؟ لا يصح مثل هذا الكلام، هذا كلام باطل. الدليل الثاني إخوان الكرام، قال الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، لا يوجد نظير أو مثيل لله سبحانه وتعالى. إذا كيف تقول يد الله مثل كذا وكذا؟ ليس له نظير ولا مثيل سبحانه وتعالى. الدليل الثالث هل تعلم له سميا، لا يوجد مسامي مساوي مماثل لله سبحانه وتعالى. إذا إخوان الكرام التمثيل أن تجعل صفة من صفات الله عز وجل مشابهة لصفات المخلوقين، مشابهة لصفات المخلوقين. هذا المنهج منهج باطل، منهج منحرف. لماذا؟ الدليل الأول قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الدليل الثاني هل تعلم له سميا. الدليل الثالث ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. الأمر الثالث والمنهج المنحرف الثالث التعطيل. معنى التعطيل في اللغة إخوان الكرام الإخلاء، معنى التعطيل في اللغة الإخلاء. وبئر معطلة وقصر مشيد، آية في سورة الحج، وبئر خاوية لا أحد موجود فيها، لا أحد موجود في هذا المكان، معنى التعطيل الإخلاء. في الاصطلاح جحد أو إنكار شيء من الأسماء والصفات كليا أو جزئيا، جحد وإنكار للأسماء والصفات إما كليا ينكر كل الأسماء والصفات أو جزئيا، جحد وإنكار للأسماء والصفات إما كليا وإما جزئيا، جحد وإنكار للأسماء والصفات إما كليا وإما جزئيا. هذا المنهج منهج باطل. رب العالمين في آيات كثيرة جدا 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 يصف نفسه بأسماء وصفات، كيف نلغي هذه الأسماء والصفات؟ يلزم من هذا القول أن الآيات في آخر سورة الحج كلها باطلة. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر الآيات. يلزم من هذا الكلام أن هذه الآيات كلها باطلة وكلها ليس لها معنى. وهذا المنهج منهج منحرف، وهذا المنهج منهج منحرف. المنهج الرابع إخواني الكرام منهج التأويل. منهج التأويل، التأويل له ثلاث معاني. المعنى الأول التفسير، أقول لك قل هو الله أحد تأويل هذه الآية كذا وكذا وكذا وكذا. ما معنى هذا الكلام؟ تفسير قل هو الله أحد كذا وكذا وكذا. المعنى الأول للتأويل ما هو؟ التفسير. المعنى الأول للتأويل التفسير. من المفسرين يستخدم هذه العبارة كثيرا؟ من يعرف يرفع يده. لا، من يعني الطبري يستخدم هذه العبارة، الطبري الحافظ، الطبري العلامة محمد بن جرير الطبري يستخدم كثيرا هذه العبارة. هنا فائدة إخوان الكرام، يعني من اللطائف، من لطائف وملح العلم الطيبة التي تعين يعني على ضبط بعض المسائل. الآن إخوان الكرام قد يقول قائل، قال القرطبي في تفسيره، وقال الطبري في تفسيره، وقال القاسمي في تفسيره، من هؤلاء؟ ما أسماؤهم؟ يابد على طالب العلم يعني إذا أراد يعني أن زيادة علم أن يعلم أسماء هؤلاء الأئمة. أما بعض الناس قال القرطبي، من القرطبي؟ يقول لا أعلم من هو القرطبي. قال المقدسي، من هو المقدسي؟ في آلاف المقادسة ومئات المقادسة. هناك قاعدة سهلة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى ترتاح فيها بإذن الله عز وجل. صاحب يعني القرطبي وابن جرير الطبري نسمعها أولا ثم بعد ذلك يعني من أراد أن يكتب يكتبها. القرطبي وابن جرير الطبري وابن العربي والقاسمي والشوكاني والرازي ويعني الشيخ رشيد رضا وأيضا أبو السعود وابن حيان وابن جزي الكلبي، كلهم أسماؤهم محمد. واضح إخواني الكرام؟ محمد ابن جرير الطبري، محمد ابن أحمد القرطبي، محمد ابن جزي الكلبي، محمد ابن حيان الأندلسي، محمد ابن محمد، هذا تفسير أبو السعود صاحب كتاب يعني صاحب كتاب إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، محمد ابن علي الشوكاني، محمد رشيد رضا، محمد الأمين الشنقيطي صاحب أي كتاب؟ أضواء البيان، محمد ابن العربي صاحب كتاب أحكام القرآن، محمد الراتي صاحب كتاب مفاتيح الغيب على ما فيه من بعض الأمور، محمد جمال الدين القاسمي صاحب كتاب محاسن التأويل. هؤلاء عشرة من المفسرين إخوان الكرام أسماؤهم محمد. ترتاح بإذن الله عز وجل. قال محمد القرطبي، وقال محمد ابن العربي، وقال محمد ابن علي الشوكاني. هذه بعض الأمور التي ينبغي على طالب العلم الحريص أن يعتني بها، أن يعتني بها. جيد، نعود إلى موضوعنا حتى نريح العقول قليلا. المعنى الثاني إخوان الكرام للتأويل، من معاني إخوان الكرام وقوع الشيء، من معاني التأويل وقوع الشيء، حصول الشيء. من يعرف الدليل على هذا يرفع يده. تفضل. أحسنت، هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا وقوع رؤياي التي رأيتها من قبل. واضح إخوان الكرام؟ المعنى الثاني وقوع الشيء، حصول الشيء. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقعت الرؤيا التي رأيتها، وقعت الرؤيا التي رأيتها. المعنى الثاني إخوان الكرام صرف اللفظ عن ظاهره، ظاهر يعني يتبادر من النص، من ظاهر النص أمر تأتي وتصرف المعنى. هذا له قسمين، قسم محمود وقسم مذموم. القسم المحمود إذا دل دليل على ذلك، والقسم المذموم إذا لم يدل دليل على ذلك. بالمثال تتضح لك المسألة بإذن الله عز وجل من أسهل ما يكون. قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ما ظاهر الآية؟ أجيب أخوان الكرام. لا لا غير، لا الوجوب واضح، ظاهر الآية ظاهر. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، الاستعاذة متى تكون؟ بعد القراءة. هل هذا الظاهر المتبادر إخوان الكرام؟ هل هذا المعنى مقصود؟ ليس هو المعنى المقصود. واضح إخوان الكرام؟ فإذا قرأت، قرأت عندها ماذا افعل الاستعادة. قد يقول قال هذا هو معنى الآية، نقول لا، معنى الآية وتفسير الآية قبل أن تقرأ القرآن تستعد بالله. إذا ما معنى الآية، فإذا أردت قراءة القرآن أردته بعدك ما بديت، استعد بالله سبحانه وتعالى، استعد بالله سبحانه وتعالى. هذا إذا دل دليل على ذلك ورد دليل على ذلك. أما إذا لم يرد دليل على ذلك، قد يقول بعض أهل البدع يقولون بل يداه مبسوطتان، أي بل نعمتاه مبسوطتان. من أين أتيت بهذا الكلام؟ هل دل دليل على ذلك؟ هل لرب العالمين نعمتين فقط ليس له أكثر من نعم؟ ألم يقل لنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ إذن هذا يبين إخوان الكرام أن هذا المنهج منهج منحرف لا دليل عليه. أعيد مرة أخرى، المذاهب التي تخالف أهل السنة والجماعة إما مذهب التكييف، وإما مذهب التعطيل، وإما مذهب التأويل، وإما مذهب التشبيه والتنظيم، إلى غير ذلك من المذاهب المبتدعة المخترعة. أما طريقة أهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تأويل ولا تمثيل، مما يبين إخواني الكرام أن طريقة أهل السنة والجماعة طريقة صحيحة وطريقة لا باطل فيها. اقرأ كتب علماء السلف، ذكرنا ذلك في محاضرة ماضية، من زمان الصحابة إلى يومك هذا، هل تجد في ذلك اختلافا إخواني الكرام؟ لا. أما أهل البدع، واحد يقول أنا أؤول، الثاني يقول أنا أحرف، الرابع الثالث يقول أنا أعطل، الخامس يقول أنا أشبه. هذه المذاهب مذاهب منحرفة، وأن هذا صراطي مستقيمة ولا تتبعوا السبل، طرق متفرقة من طرق الشيطان. هذا يبين لك إخوان الكرام أن طريقة أهل البدع ليست طريقة واحدة، كل على قول، كل على رأي، كل على ماذا؟ على فكر معين. لماذا حصل هذا؟ تركوا الاعتصام بالكتاب والسنة. يقول قائل الرحمن على العرش استوى، المعنى هنا استوى غير مقصود المعنى. إذا ما المعنى المقصود؟ يقول نفكر بالعقل، أنت لك عقل وأنا لي عقل وفلان له عقل، بعقل من نفكر؟ لن ننتهي بهذه الطريقة، لن ننتهي من هذه الطريقة المنحرفة. هنا إخواني الكرام أبيات جميلة جدا للعلامة حافظ الحكمي في كتابه سلم الوصول، ماذا يقول فيه؟ وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صحيحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل، وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. فعلا إخوان الكرام طوبى لمن سلك طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. هنا مسألة إخوان الكرام، هل لصفات الله عز وجل كيفية معينة؟ يعني يد الله عز وجل هل لها صفة؟ نقول نعم، الذي أخبرنا أن لله يد لم يخبرنا كيف شكل هذه اليد، لم يخبرنا ما طريقة هذه اليد. إذا ما الذي نفعل؟ نتبع الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والسنة. الإمام مالك كان جالسا في المسجد في درسه، أتى إليه رجل وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى. إلى الآن الكلام سليم، ما في خلاف عليه، كيف استوى؟ هنا السؤال الخطأ، وهنا السؤال الذي لا ينبغي ولا يليق في حق الله عز وجل. سكت الإمام مالك حتى علته الرحضاء، حتى تصبب العرق من جسمه لجرأة هذا الرجل. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا أخرجوه من المسجد. كذلك نقول النزول معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. المجيء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. طبق هذه القاعدة في كافة صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، في كافة صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. جيد. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى ووسعتهم السنة المحمدية، لزموا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والطريقة المرضية، ولم يتعدوها إلى البدع المردية الردية، فحازوا بذلك الرتبة السنية والمنزلة العلية. الرتبة السنية في الدنيا والمنزلة العالية في الآخرة. ما الدليل على هذا؟ ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. هذا في الدنيا أم في الآخرة؟ الجزاء، الجزاء في الدنيا أم في الآخرة؟ أجيب أخوة الكرام، لا، الجزاء الثواب في الآخرة، كلها في النار إلا واحدة، واحدة ستدخل الجنة، هذا الجزاء في الآخرة. الجزاء في الدنيا من يعرفه؟
الهداية.
نعم، الدليل. أحسنت، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يقاتل آخرهم الدجال، حتى يقاتل آخرهم الدجال. هذا في الدنيا يظهرون ويحوزون وينالون الحق، أما في الآخرة فبإذن الله عز وجل جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هنا إخوان الكرام يتكلم الشيخ عليه رحمة الله تعالى عن موضوع، يعني أشار إلى البدعة المردية الردية. ما معنى البدعة إخوان الكرام في اللغة؟ البدعة في اللغة الاختراع على غير مثال سابق، الاختراع على غير مثال سابق، الاختراع على غير مثال سابق، يعني إيجاد شيء بعد أن لم يكن. السيارات إخوان الكرام هل كانت موجودة قبل 200 سنة؟ أجيبوا، ما كانت موجودة، وجدت بعد أن لم تكن موجودة. الطائرات وجدت بعد أن لم تكن موجودة. إذن في المعنى اللغوي هل السيارة بدعة أم ليست بدعة إخوان الكرام؟ في المعنى اللغوي نعم، تعتبر من البدع لأنها ما وجدت ماذا؟ في الزمن الماضي، ووجدت في زماننا الحاضر. أما في الاصطلاح قال العلامة الشاطبي عليه رحمة الله تعالى: طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تضاهي الطريقة الشرعية، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. اكتبوا هذا التعريف إخواني الكرام، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. أعيد التعريف مرة أخرى، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. نمسك هذا التعريف، طريقة في الدين مخترعة، يعني البدعة إخوان الكرام في الاصطلاح تمس الدين، يعني هذا الميكروفون في الدين بدعة أم ليس بدعة؟ لا يعتبر بدعة، لا يمس الدين هذا الأمر. السيارة بدعة أم ليست بدعة؟ في الاصطلاح ليست بدعة، لأن السيارة لا علاقة لها بالدين. لكن إخوان الكرام من يصلي بعد صلاة الظهر يوميا 4 ركعات جماعة يجهر فيها بالقراءة، هذه مسألة تتعلق بالدين أم تتعلق بالعادة؟ أجيب إخوان الكرام، تتعلق بالدين، إذن هذه بدعة وهذه ليست من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، رجل يصلي بعد صلاة المغرب يوميا 1 ركعة لله عز وجل، هل هذه الطريقة طريقة سنية أم طريقة بدعية؟ طريقة بدعية لأنها تمس برب العالمين سبحانه وتعالى. إخوان الكرام موضوع البدعة موضوع عظيم جدا، موضوع خطير، لأن العلماء من تقسيمات البدعة بدعة مكفرة قد تصل إلى الإنسان إلى مرحلة الكفر والعياذ بالله. مثال البدعة المكفرة، رجل يقول ليس لله صفات، رجل يقول ليس لله صفات، هذا مبتدع بدعة مكفرة والعياذ بالله. أيضا إخوان الكرام هناك تقسيمات معينة لا نطيل في ذكر هذه، يعني المسائل لا نطيل في ذكر هذه المسائل، لكن ننبه على بعض النقاط المهمة. لابد إخوان الكرام على المسلم الصادق أن يتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر غاية الحذر من الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل، هذه الأدلة تدل على وجوب اتباع الكتاب والسنة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لابد تتبع ما جاء به الله سبحانه وتعالى وتبتعد عما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. هل قال ألفوا عبادات من أهوائكم أم اتبعوا الكتاب والسنة؟ أجيب أخوان الكرام، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبع كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إخوان الكرام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اسلك الصراط المستقيم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الأدلة من القرآن، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إلى غير ذلك من الآيات. أما من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. والله إخوان الكرام، من تأمل في هذا الحديث كفاه وزجره عن الاختراع في دين الله سبحانه وتعالى. من الأمور المؤلمة إخوان الكرام، تجد بعض الناس يأتي بالأذكار العجيبة، دعاء يوم السبت، دعاء يوم الأحد، دعاء يوم الاثنين، دعاء يوم الثلاثة، دعاء يوم الأربعاء، على أيام الأسبوع، ويترك الأدعية الشرعية الصحيحة التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هذا من الحرمان إخوان الكرام؟ أليس هذا من قلة محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى من هذا الطريق ثم تأتي متعمدا وتمشي في طريق آخر، هذا ليس ماذا؟ من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إخوان الكرام، من أقوال السلف في موضوع اتباع السنة، قال ميمون ابن مهران أحد التابعين، ماذا قال؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ماذا قال؟ الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول إذا قبض الرد إلى سنته. فردوه إلى الله والرسول، أن ترد الأمر المختلف فيه إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت عنه بإسناد صحيح. إذا تنازعنا في شيء، ما الذي نفعل؟ نرد الأمر إلى الله ونرده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إخوان الكرام، بعض الناس يقول الآن أنا لو قلت قبل تناول الطعام بسم الله الرحمن الرحيم ولم ألتزم السنة التي هي بسم الله، هل يعذبني رب العالمين؟ اسمع الجواب في قصة صحت عن سعيد بن المسيب إمام التابعين عليه رحمة الله تعالى. رأى رجلا صلى سنة الفجر بين الأذان والإقامة، ثم بدأ يصلي السنن من عنده، ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين، يزيد من عنده في السنن بين الأذان والإقامة في سنة الفجر. فزجره سعيد بن المسيب وأمره باتباع السنة. بعد أن انقضوا من الصلاة، هذا الرجل أدرك سعيد بن المسيب ولحقه وقال يا سعيد، هل سيعذبني الله على صلاتي؟ قال سأخشى أن يعذبك الله على ترك السنة. واضح إخوان الكرام، من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه أن يعذب بالخذلان والحرمان في الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. قال أيضا إخوان الكرام عبد الله بن داود الخريمي، والله لو بلغنا أن القوم لم يزيدوا في الوضوء على غسل أظفارهم لما زدنا على ذلك. صح هذا عنه بإسناد صحيح، والله لو بلغنا أن القوم في الوضوء ما زادوا على الأظفار، فقد غسلوا أظفارهم، هذه سنة لم نزد على هذا أبدا، ولتحرينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. البدعة إخوان الكرام لها مفاسد كثيرة. من مفاسد البدعة أن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، هذا المبتدع معنى فعله لا، دين الله ليس بكامل، افعل كذا وافعل كذا، من الأمور التي لم ترد في الكتاب والسنة. أيضا إخوان الكرام، من يبتدع بدعة معينة، البدعة الاختراع على غير مثال سابق، يعني كانت موجودة بعد أن لم تكن. نفترض أنه ابتدع البدعة هذه سنة 500 للهجرة، يقول الآن أنا ظفرت بأجر عظيم، صح ولا لا إخوان الكرام؟ المبتدع عندما يفعل الأمر المخترع المبتدع يقول الآن أنا حصلت أجرا عظيما. والقرون الماضية ما الذي نالوا؟ هل حرموا هذا الأجر؟ هل أنت أعلم منهم وأبصر منهم ظفرت بأجر هم لم يظفروا به؟ عرفتم إخوان الكرام خطورة البدعة؟ أوضح لكم معنى آخر، الآن إخوان الكرام بعض الناس دورته الآن عندنا في عصرنا هذا ابتدع صلاة جماعية بعد صلاة المغرب قال لها أجر عند الله عز وجل. والقرون الماضية هذه كلهم فاتهم هذا الأجر وأنت جئت بأجر جديد مخترع في هذا العصر، هذا يبين إخوان الكرام خطورة سلوك طريق البدعة. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. معذرة أخوة الكرام، درس اليوم قد يكون فيه تعريفات أو غير ذلك، حاولت أن أيسره قدر الاستطاعة، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا وأن يبصرنا في أمور ديننا وأن يرزقنا فهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. تعريف البدعة الاصطلاح طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، تضاهي تماثل الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. هنا واضح؟ هنا تفضل. ما هي؟ ها اسماء المفسرين يعني جيد، اعيدها مره اخرى: محمد بن جرير الطبري، ومحمد بن احمد القرطبي، ومحمد بن جزي الكلبي، صاحب كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، ومحمد بن حيان الاندلسي، ومحمد ابن محمد أبو السعود، يعرف هذا التفسير أبو السعود، ومحمد ابن علي الشوكاني، ومحمد رشيد رضا، ومحمد الأمين الشنقيطي، ومحمد ابن العربي صاحب كتاب أحكام القرآن، ومحمد الرازي، ومحمد جمال الدين القاسمي. أعيدها مرة أخرى: محمد بن جرير الطبري، ومحمد بن أحمد القرطبي، ومحمد بن جزي الكلبي، ومحمد بن حيان الأندلسي، ومحمد بن محمد أبو السعود، ومحمد بن علي الشوكاني، ومحمد رشيد رضا، ومحمد الأمين الشنقيطي، ومحمد بن العربي، ومحمد الرازي، ومحمد جمال الدين القاسمي. 10 من المفسرين أسماؤهم محمد. التمثيل إخوان الكرام أن تجعل لصفات الله عز وجل مشابها ومماثلا، إخوان الكرام، أنا هذه التعاريف عبرت عن بعضها بالمعنى لأن هناك فروق دقيقة بين التكييف وبين التمثيل، والتمثيل والتشبيه ما الفرق بينهما، فإثارة يعني عدم تصعيب الموضوع حاولت أن أعبر عن التعريف في يعني معنى قد يقربه إلى الأذهان، تفضل. تعريف التأويل أعيدها كاملة مرة أخرى: التأويل التفسير، تأويل هذه الآية كذا، هذا هو التفسير. ذكرنا من يستخدم هذا اللفظ كثيرا: ابن جرير الطبري، هذا هو المعنى الأول للتأويل. المعنى الثاني وقوع الشيء، تأويل الرؤيا كذا وكذا، تعبير هذه الرؤيا يعني تأويل هذه الرؤيا وقوعها. يقول قائل: رأيت قبل 5 سنوات أني أحج، فقدر الله عز وجل أني حججت، وقوع هذه الرؤيا يسمى تأويلا لهذه الرؤيا. المعنى الثالث صرف اللفظ عن ظاهره، إذا دل عليه دليل فهذا محمود، تأويل محمود، أما إذا لم يدل عليه دليل فهذا تأويل مذموم، صرف اللفظ عن ظاهره. له قسمين: القسم الأول إذا دل عليه الدليل فهو محمود، القسم الثاني إذا لم يدل عليه دليل فهو مذموم. تفضل. لا شوف بارك الله فيك، لاحظ يعني في تعريف البدعة طريقة في الدين مخترعة. الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما كان لهم مجالس للعلم؟ كان لهم مجالس للعلم في أيام معينة، فهذه ماذا؟ ليست تعتبر أبدا من البدع. لا يعني بعض المسائل التنظيمية لا تعتبر من البدع. تصنيف الكتب هل هذا يعتبر من البدع؟ لا يمكن اعتباره من البدع. لا يمكن اعتباره من البدع. البدعة يعني بعض الناس يبدأ خاصة بعض المبتدعين يبدأ يحاججك في أمور وأشياء تعتبر من البدهيات المسلمات التي ماذا؟ التي لا تعتبر من البدع. الآن هل إخوان الكرام تخصيص يوم معين لنشر العلم يقارن بدعة المولد؟ ككم من وكيف؟ هل يمكن تقيس هذه على هذه؟ ما يمكن. فرق شاسع بين هذه وتلك. ماذا؟ التفريق بارك الله فيك تلك عبادة مخصوصة ملتزمة وجدت بعد أن لم تكن. أما الدروس العلمية لابد كيف تنشر العلم إذا؟ واضح هذا؟ هذا تفضل. ماذا؟ ما هو؟ ما سمعت والله. لا قول الإمام مالك هذا. قول الإمام مالك ليس قول الإمام الشافعي. الاستواء معلوم. أنا ظننتك تسأل قلت لعلي قلت الشاطبي فسمعها بعض من الشافعي. لا هي الشاطبي وليس الشافعي. قول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أحد عنده أمر؟ تفضل. السؤال عن الكيفية. عن الكيفية نعم نعم. الإمام مالك لاحظ السياق من المقيدات. الإمام مالك يسأل عن أمر فيرد على السائل الآن. واضح هذا؟ يقول أشاهد بعض الناس في غرفة انتظار العمليات في بعض المستشفيات والمريض يجرى له العملية يقرؤون القرآن، هل هذا جائز أم لا؟ يظهر والله أعلم أن هذا الفعل يعني الأولى تركه وليس من السنة. الرقية تكون على الشخص، أما شخص بعيد عنك جدا كيف ترغيه؟ الأفضل في مثل هذه الحال ماذا؟ دعاء الله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله. تدعو رب العالمين، تدعو رب العالمين سبحانه وتعالى. إلا إذا قصد طبعا، إلا إذا قصد السائل أن ذكر الله عز وجل سبب للراحة والطمأنينة. هذا شيء، هذا شيء. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان إذا كنت تنتظر مريض في غرفة العمليات يصيب الإنسان خوف واضطراب وقلق، فيبدأ بذكر رب العالمين حتى يذهب عنه هذا الخوف وهذا القلق، حتى يذهب عنه هذا الخوف وهذا القلق. هنا لا حرج. أما إذا قصد بذلك الرقية يبدو والله أعلم والعلم عند الله أن هذا الفعل يعني تركه أو لا وليس من السنة. من يعرف دعاء فيه سؤال لله عز وجل بأن يذهب عن الإنسان الخوف والقلق صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يعرفه؟ تفضل. لا أين النص على إذهاب الخوف والقلق؟ إلا أذهب الله همه. الهم والحزن غير، الهم والحزن غير، يختلف. القلق الاضطراب يعني قد يكون له وجه. هناك دعاء، دعاء آخر. ليس هذا، ليس الذي في بالي. أين النص على ذلك؟ نص الدعاء، نص في هذا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع حين يصبح وحين يمسي الدعاء بهذه الكلمات: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي الشاهد وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي الشاهد وآمن روعاتي. كل ما يروع ويخوف ويقلق الإنسان. جزاه الله عز وجل خيرا. أحد الإخوة يقول من لم يحصل على الكتاب سيتكفل بشرائه للإخوان. هكذا فهمت. أخشى أن أطول الأخ هذا ما لم يقوله. أنا هذا الذي فهمته حقيقة من كلامه، أنه من لم يحصل على الكتاب يكتب لي في ورقة. هل هذا هو المقصود أم افترينا عليه؟ فينا أخشى أن نلزمه بأمر لم يلتزم به. جيد، هذا يسأل سؤال سيأتينا في درس قادم، لكن مع هذا ننبه عليه. بعضهم يقول كيف ينزل رب العالمين إلى السماء الدنيا في كل ليلة مع أن ثلث الليل الأخير يختلف من دولة إلى دولة؟ الجواب سهل وبسيط جدا جدا جدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عندما تقول يعني ثلث الليل يختلف من مكان إلى مكان، كأنك تتكلم عن نزول أحد المخلوقين، هذا رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك هذه المقالة أليس فيها شبهة تمثيل إخوان الكرام؟ نعم فيها شبهة تمثيل، لذلك نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسيأتي هذا إن شاء الله في الدروس القادمة. جيد، هذا نبهنا يعني ونبهنا عليه في درس ماضي. إخوان الكرام، ظهرت بعض يعني طريقة عجيبة وغريبة، التهنئة بيوم الجمعة. نقول إخوان الكرام برسائل الهاتف ابتعدوا عن مثل هذا، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. انشر سنة، انشر سنة من سنن يوم الجمعة هذا أولى، لا تكتب تحت لا جمعة مباركة ولا غير مباركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل غير ذلك، هذا أفضل عند الله سبحانه وتعالى. والله يا إخواني يتألم الإنسان عندما يجد الناس يتركون الأمور المشروعة ويلجؤون إلى الأمور المبتدعة، هذا من تلبيس الشيطان، يبعدهم عن السنة ويحرص أن يقعوا في البدع والمحدثات والعياذ بالله. سأل سؤالا، المهم إخوان الكرام أن أذكر جزء من السؤال. قال كتبه وقد يسأل سؤال عن كتاب معين كتبه وقدم له مشايخ ثقات فيه عبارة معينة. خلاص إذا أفتى فيه مشايخ الثقات من نحن حتى نتكلم في مثل هذه العبارة؟ اليوم اتصل بي سائل يعني لا أعلم من هو، فليس في ذلك غيبة، ذكرناه. السلام عليكم. وعليكم السلام، أنت فلان؟ قلت نعم. قال أن كنت أريد أن أتصل لشخص آخر لكن ما في مشكلة سأعرض عليك السؤال. قلت طيب تفضل، ما سؤالك؟ ما حكم كذا وكذا؟ أعتقد أن الأمر جائز ولا حرج فيه. هو يجيب بنفسه. قلت له من أين أتيت بهذا؟ قال أفتاني رجل آخر. قلت إذا لم تتصل؟ لما تتعب نفسك وتتعب غيرك؟ والله المستعان هذا ليس من الطرق، يعني ليس من أدب السؤال والأسف الشديد. ذكرنا هذا في الدرس الأول، هناك علاقة بين أقسام التوحيد. توحيد الربوبية إخواني الكرام يستلزم توحيد الألوهية. من يقول أن الله هو الرب الخالق الرازق يلزم من كلامه أن يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك فيه شيئا. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. من يقول بأن الله هو الذي يعبد، هو الذي يصلى له، هو الذي يذبح له، هو الذي ينذر له، لماذا؟ لأنه هو الرب، لأنه هو المتصرف في الكون، لأنه هو الخالق الرازق سبحانه وتعالى. وتوحيد الأسماء والصفات يشمل النوعين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن هناك من أسماء الله ما يدل على الربوبية كاسم الرب والخالق والرازق، وهناك من أسماء الله ما يدل على الألوهية كاسم الله الإله، كاسم الله الإله. يقول بعض الناس يقول جزاك الله ألف خير، نقول قصر في الدعاء. نقول جزاك الله مليون خير، نقول قصر في الدعاء، جزاك الله خيرا. وأيضا إخوان الكرام هذا من تلبيس الشيطان. السنة وردت جزاك الله خيرا، لماذا تضف ألف ومليون ومئة ومئتين؟ هذه ليس ماذا؟ ليس من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز أن تقول لشخص طويل العمر؟ نقول لا حرج في ذلك، النوي بذلك الدعاء، لا حرج بذلك، النوي بذلك الدعاء، أسأل الله أن يطيل عمرك. جيد، يقول فهمه صحيح. إخوان الكرام، من لم يكن من الإخوة والأخوات عنده الكتاب أتمنى أن يسجل اسمه حتى يحصر العدد ويعطى الأخ الكريم، جزاه الله عز وجل كل خير، ونسأل الله أن يجعل هذا ميزان حسناته. وأيضا إخوان الكرام، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الإخوة الذين طبعوا يعني أحضروا الكتاب يعني عن طريق بعض الإخوة من دولة الكويت والذي صور لنا المذكرة، أسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته. من لم يكن عنده الكتاب ممن يواظب على الدرس إخوان الكرام يسجل اسمه، أو من الأخوات يحصرن لنا العدد، وبإذن الله عز وجل يعني سيحرص له على توفير النسخ لهم إن شاء الله. أجبنا على هذا السؤال، السؤال عن التهنئة بيوم الجمعة أجبنا. يعني سألني سؤال سابق ما راجعته حقيقة أراجعه وأتيك بجواب إن شاء الله تعالى. جيد، هنا يعني أيضا سؤال لطيف يعني ومهم، يقول هل محمد ابن عبد الله ابن العربي هو ابن عربي صاحب كتاب خصوص الحكم؟ ليس خصوص الحكمة، خصوص الحكم نقول المعرفة معرفة والنكرة نكرة. المعرفة هو الحافظ العلامة صاحب التفسير المعروف، والنكرة هو المبتدع الذي صاحب الشطحات العظيمة نسأل الله العافية والسلامة، صاحب الشطحات العظيمة الكفرية والعياذ بالله. واضح أخوان الكرام؟ المعرفة ابن العربي بألف تعريف هذا العلامة المفسر، أما ابن عربي نكرة والنكرة نكرة نسأل الله العافية والسلامة. لذلك إخوان الكرام هناك نقطة مهمة جدا، هل يظن أن هؤلاء المبتدعة إخوان الكرام كانوا ليسوا على ذكاء، أو كان عندهم قصور في التفكير، أو كان عندهم مثلا غباء؟ نقول لا، إنما هو الخذلان والعياذ بالله وعدم سلوك الطريق السوي. قص هذا في هذا العصر في هذا الزمان، بعض أكابر المبتدعة خاصة ممن ينحى منح التكفير والتبديع وغير ذلك، يعني بعض خوارج العصر تجدهم قمة في الذكاء، قمة في العلم وفي التفكير، حتى بعضهم لهم تخصصات دقيقة جدا، لكنه الخذلان والعياذ بالله. لذلك نقول جميعا يعني ندعو الله سبحانه وتعالى، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين. لا يقول يعني إخواني الكرام ذكر أمرا في البداية، نسأل الله عز وجل يجزيه كل خير، نسأل الله عز وجل يعني أن يعفو عنا وأن يسر عيوبنا. إخواني الكرام بالنسبة لبعض الأسئلة التي أعرض عنها، إما أن لا تصلح أن تطرح في درس عام إخواني الكرام، أو لا يكون عندي علم بجواب هذا السؤال فأتركه، أو قد يكون في المسألة تفصيل، قد يعني بعض الأشياء بعض الاعتبارات المعينة، لذلك أعرض عن الجواب عن بعض الأسئلة. عفى الله عن هذا السؤال، استعجل أمورا قبل أن ترد، سيأتي معنا هذا إن شاء الله في الدروس القادمة. ويعني صاحب هذه الورقة لا أعرفه، ويعني لا أعرفه، يسأل نفسه سؤال، هل السؤال الثاني يصلح أن يطرح في درس في هذا الدرس؟ يسأل نفسه هذا السؤال، سؤاله ليس خطأ لكن فيه تفصيل ومسائل دقيقة جدا وخلاف وقع بين يعني كبار أهل العلم وغير ذلك، فما يصلح أن يطرح بعض الأشياء في الدرس. ذكر أمر خلاصته قال علما بأن الممثلين في هذا الفيلم من طوائف معينة، قل البعرة تدل على البعيد، البعرة تدل على البعيد، يعني إذا كان هؤلاء من فعل مثل هذا الأمر يعني لا يحتاج، ليس بعد ذلك كما يقال وجه للرد عليهم، ليس بعد ذلك وجه للرد عليهم، يناقشوا في أصول الدين قبل أن يناقشوا في هذا المقطع. يسأل عن الأناشيد هل هي بدعة؟ نقول نعم. يسأل عن المولد النبوي هل هو بدعة؟ نقول نعم. هل يجوز أن أتلفظ بالنية قبل الصلاة؟ هذا السؤال له علاقة بمبحث توحيد الأسماء والصفات، عندما أنت تجهر بالنية قبل الصلاة تخاطب من؟ الذي يجهر بالنية أجبكم الكرام يخاطب من؟ هل الله عز وجل يسمع دعاءك أم لا يسمع دعاءك؟ يسمع دعاءنا، إذا لماذا تقول نويت أن أصلي يعني كذا وكذا؟ يعني لا يخفى عليك ذكرنا فيما مضى، سمعت هذا من الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى، رجل صلى في المسجد الحرام فقال بجنبه رجل، قال نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات خلف هذا الإمام في هذا المسجد، فضربه ذاك قال باقي اليوم والتاريخ. أقول كم ينبغي أن يكون طول السترة في الصلاة؟ ذراع. يكون طول السترة في الصلاة ذراع. إخوان الكرام موضوع الرقية يكون على الإنسان، أما رجل في دولة وأنت في دولة أخرى ما يمكن الرقية هذه إخوان الكرام، ما يمكن الرقية هذه. طبعا القرب إخوان الكرام لا يشترط أن أضع يدي على جسمه، الرجل إذا أراد أن يقرأ على المرأة مثلا يده على جسمها لا يجوز له أن يمس المرأة، لكن لو كان في مدرس واحد ما في حرج، أما رجل في مكان بعيد وأنا في مكان آخر لا يصح مثل هذا، لا يصح مثل هذا، والله أعلم. هذا الحديث إخوان الكرام الذي ذكرته وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع حين يصبح وحين يمسي، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني، أنا نقلته من كتاب فقه الأدعية والأذكار للشيخ الفاضل عبد الرزاق العباد، وقد شرح الحديث شرحا طيبا في القسم الثالث من الكتاب، فنقلته من ذلك الكتاب وأشار إلى تصريح الشيخ الألباني بهذا الحديث أجبنا هذا يقول هل هناك صلاة الشكر؟ لا، هناك سجدة الشكر. هل هناك صلاة الحاجة؟ لا، أيضا لا يوجد صلاة الحاجة. إذا كان عندك أمر تصلي أي صلاة تدعو فيها رب العالمين سبحانه وتعالى، أما هناك صلاة مخصوصة تسمى صلاة الحاجة لا يصح مثل هذا. الذين ذكروا الذين يريدون الكتاب اثنين فقط إخوان الكرام، سجلوا أسماءكم يعني ثم تعطى الأخ سالم وهو يسلم، تعرف الرجل ذاك يأتي إليك بعد الدرس حتى يعني يكون هذا العمل لله سبحانه وتعالى. تفضل. لا أي كتاب ما سمعته؟ المذكرة تقصد يعني؟ ما المذكرة تكفل بها شخص آخر، إذا هو أراد أن يتكرم يأتي بها الأمر إليه. هنا. طيب. وسبحانك اللهم وبحمدك. ما الفرق بين صلاة الضحى وصلاة الشروق؟ صلاة الشروق صلاة الضحى في أول وقتها، بالنسبة للسنن والرواتب إخوان الكرام أحيلكم على الكتاب الجميل اللطيف الذي فيه فوائد كثيرة يعني عظيمة جدا وأسلوبه سهل ويسر، بغية المتطوع في أحكام صلاة التطوع، كتيب ليس مجلدا غناء يعني الشيخ عمر بازمون، كتاب قيم وجدته يباع في مكتبة الصحابة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.